أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الوجه الثالث في تقرير الإجماع هو سيرة المسلمين أو سيرة المتشرعة أو سيرة الشريعة الإسلامية. على كل حال المعنى واضح. قالوا سيرة المسلمين، سيرة المسلمين قائمة على العمل بخبر الوحي. طبعا المسلمون بما هم متدينون، مثلا إذا شخص أخبر عن الإمام عليه السلام وأعطاه للناس فالناس يعملون بخبره، إذا شخص نقل عن المجتهد مسألة ثم نقلها للآخرين والناس يأخذون بقوله، خبر واحد. الزوج إذا قال لزوجته مسائل الحيض الدماء الثلاثة تأخذ بخبره. إذن المسلمون بما هم مسلمون يعملون بالخبر الواحد فيما يعود إلى معادهم وإلى دينهم. قال الشيخ الأعظم رحمه الله، الشيخ الأنصاري، قال: الثالث من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة المسلمين طرا على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسطة بينهم، الثقات وبين الإمام عليه السلام، أو بينهم وبين المجتهد. أترى أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد، أو الزوجة تتوقف فيما يحكي زوجها من المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلق بها إلى أن يعلموا من المجتهد، إلى أن قال: ودعوة حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف. نعم، المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف. انتهى. إذن الوجه الثالث هو سيرة المسلمين. هذه السيرة قائمة من ذاك الوقت إلى يومنا هذا. الرواة لما ينقلون عن الإمام عليه السلام، الرواة ينقلون إلى الناس، الناس يأخذون قول الراوي. شخص يسمع المجتهد مسألة أو مسائل ينقلها للناس أو لزوجته أو للجيران أو ما أشبه ذلك، والناس يعملون. الزوج يكون حاضرا في المسجد مثلا وقت الموعظة، الزوج يسمع من الواعظ، من المتكلم، من الخطيب، ثم ينقل يعني لأهل بيته فيعملون، يقول سمع أنه يقول كذا، يقول كذا مثلا، يعملون وهكذا وهكذا. فإذا هذه السيرة كاشفة، لا أقول عن إمضاء المعصوم عليه السلام، كاشف عن رضاه حتما. لماذا حتما شيخنا؟ وهو هذا هو الفرق بينه وبين ما يأتي من السيرة العقلية، هذا هو الفرق. وهو سيرة المتشرعة أو سيرة المسلمين من المستحيل، مستحيل أن تقوم بشيء والإمام غير راضي وهو موجود ولم ينهى ولم يرتاح. يعملون بشيء في أمور الدين، المسلمين هم يعمل كلهم يعملون وهو موجود وحاضر ويستطيع أن ينهى، يستطيع أن يرجع. ما رجع وما نهى وكذا. طبعا لابد، إذا لم تمتد ما لا قيمة لها.
ليست الشرع على قيمة ما فيها
الله. إيه يعني رضا، رضا كاشف يعني أن تكون مستمر من ذاك الوقت أقصد.
من ذاك الوقت.
إيه طبعا مستمر من ذاك الوقت إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا. يعني من ذاك الوقت من زمن الأنبياء يعملون الناس إلى يومنا هذا مستمر بهذا المعنى. فإذا حتما تكشف عن الله، حتما. إذ لا معنى للقول بأن سيري طويلة عارضة في زمن الأنبياء وهم يعني لا تكشف عن رضاهم والأنبياء يستطيعون أن ينهوا ويرجعوا ولم يفعلوا أصلا. حتما إذا ثبتت، إذا تحققت السيرة في الخارج قطعا كاشف عن الله، لا يوجد فيه خلاف. طبعا هذا بخلاف السيرة العقلائية. السيرة العقلائية سوف يأتي، لابد لابد من عدم الرجعة عنها. هنا ما نحتاج عدم الرجعة، نفس وجود السيرة المسلمين هي كافية هذا الحال. بعد ما يحتاج يقال أنه كذا وكذا، هي سيرة المسلمين بعد. بخلاف السيرة العقلائية لابد من 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 إثبات عدم الرجعة. على كل حال، فسيرة المسلمين إذا تحققت قطعا هي كاشفة عن الله وهي حجة. نعم، قد يقول قائل، يقول صحيح شيخنا، نحن ما ننكر أن المسلمين يعملون بالأخبار، ما أنكرنا، ولكن يعملون بها من باب أنها تفيد العلم. واضح مولانا؟ من باب أنها ماذا؟ تفيد العلم. وإذا هكذا الأمر خرج عن محل البحث، محل البحث وين؟ خبر واحد، الظن بما هو خبر واحد. فحين يقول نحن نقبل منكم أن سيرة المسلمين قائمة على العمل بالأخبار، لكن الأخبار مفيدة للعلم. والجواب، والجواب، ومن أين تعلم أنهم يعملوا الخبر مفيد للعلم؟ وهل أن كل خبر مفيد للعلم؟ ولا سيما ما يتعلق في الزوج وزوجته. غالبا الزوجة تأخذ أحكام خاصة من زوجها. الزوجة مفيد للعلم قول، وهكذا الناس يأخذون الأحكام الشرعية من المجتهد، يأخذونها من خلال واسطة، شخص ينقل عنه يعني يستفيد منه العلم. ثم لو فرضنا أنه أحيانا أفاد قوله العلم لقرائن، لكن هل كل الأخبار تفيد العلم؟ هل كل الأخبار؟ انصافا مولانا، هذا بعيد هذا الأمر. يعني قولكم أنهم يعملون بها من باب أن تفيد العلم، إذا كان قولكم دائما هكذا، هذا في غير محله قطعا. وإذا كان قولكم، قصدكم أنه أحيانا تفيدنا أو لا بأس، أحيانا نحن ما أنكرنا أصلا، نحن ما قلنا دائما لا تفيد العلم، ممكن أحيانا تفيد العلم بعض القرائن، إنما الكلام لما يعود بمطلق الأخبار بكل خبر، هل كانوا يعملون بكل خبر لم يفيد العلم؟ كلامنا لا، والصفة لم يثبت هذا. وبناء عليه فسيرة المسلمين تكون حجة حينئذ. نعم، لابد من أن تكون سيرة المسلمين بما هم متدينون، يعني يلتزمون بالآداب الإسلامية، بالأحكام الشرعية، لا الذين يتبعون كل ناعق، ينعقون مع كل ناعق مثلا. هذا ما لا يكفي تقول أن المسلمين يفعلوا هذا. المسلم الذي يفعل هو متدين يولاه، يتبع أهواءه كيف مالت، يميل معها. إذن لابد من أن تكون سيرة المسلمين بما هم متدينون، ملتزمون بالآداب الإسلامية، هذا يكشف حين يدعو الإمام عليه السلام. أما شخصا غير ملتزم تقول عمله كاشف عرض الإمام، هو غير ملتزم، كيف يكشف عرض الإمام عليه الصلاة والسلام؟ فرض أنه لم يلتزم، غير متدين، تقول ما هو موجود في الهوية أنه مسلم، موجود في الدواء الرسمي شيخنا، هو أفضل موجود الدواء الرسمي مسلم، والمهم العمل، لا أنه الهوية هو المسلم، ممكن يكون مسلم، الضرر هو أشد من غير مسلمين. وقد يكون عندنا مسلمات متهكك عليه، تكون متهكك أكثر من غير المسلمات. موجود عندنا الكلام السيرة المسلمين التي تكشف عن رضا عليه السلام إذا كانت منهم، بما أنهم متدينون ملتزمون متخلقون بالأخلاق الإسلامية. بهذا معنى شيخنا. إذا ثبت هكذا حينئذ قطع الحج، وإلا كيف وإلا؟ يعني قد يقول قائل، يقول شيخنا أنت تعلم بالغيب أنهم يعملون بهذا الشيء من باب أنه مسلم، تعلم من باب أنه عاقل، ممكن باب أنه عاقل يعمل عمل بهذا الأخبار، لا من باب أنه مسلم متدين. يعني أنت يسرح الله بركته، أنت لما تقول أنه يعني هذا مسلم، صحيح هو مسلم، لكن هل عمل من باب أنه مسلم أو من باب أنه عاقل؟ نقول انصافا هنا تبي الشيخ، بعضهم ما وضح هذه النقطة، مثل صاحب الكفاية وأمثال صاحب الكفاية رحمهم الله، عمه قالوا ما عندنا يقين، ما عندنا يقين أن عملهم من باب أنهم مسلمون متدينون، لعلهم باب أنهم عقلاء، وبناء عليه هذا يقدح في حجة السيرة، يقدح في تحقق المسلمين إذا احتملنا أنه من باب أنه عاقل يعمل. أنا هنا أقول شيء شيخنا انتبه، حاصله هذا العمل الذي يعملون به إذا كان متلقى من الشارع، يعني كفيه خاصة، يعني لا رابط العقلاء به أصلا، حتما هذا بما أنه مسلم. يعني مثلا قبل المثال تعالي الأحكام الصلاة وأحكام الحج وأحكام الصوم وأحكام الطهارة الثلاثة شيخنا، العمل بهذه الأمور من باب أنه عاقل شيخنا، يوم باب أنه مسلم، باب أنه مسلم لو كان باب أنه عاقل والعقلاء لا يعملون. لما تأتي عن الركوع والسجود والتشهد والتعطيل أو عن أحكام الصلاة وأحكام الصوم والزكاة والخمس والحج، هذه متلقات من الشرع، لا تقول لي يعمل بها من باب أنه عاقل، باب أنه مسلم. يعني مثلا شخص قال اغتسل مثلا من الجنابي قبل الفجر ويكون مثلا الأيمن قبل الأيسر مثلا، باب المثال هذا باب العاقل شيخنا وباب أنه مسلم. شو العاقل؟ ما يغتسل العاقل، ممكن يغتسل يتنظف العاقل كل يومين ثلاث مثلا، يتنظف نظافة عادية. أما قبل صلاة الصبح يقوم العاقل غير المسلم شيخنا يغتسل؟ فإذا لابد أن نفصل شيخنا هذا التعميم. يعني أنا رأيت عمموا صعب الكفاية وفلان الشيخوك هذا عمموا، قال نحتمل أن عمل بأن عقلاء، ليش لا تفصلون؟ عندنا أمور متلقات من الشارع لها كيفية خاصة، وعندنا أمور عامة مباحة مثلا وكذا. في الأمور التي ليست لها كيفية خاصة وليس متلقات، أنا معكم ممكن أنه من باب ماذا؟ أنه باب أنه عاقل، كما في كثير من الأمور المباحة من حيث الأكل والشرب والنوم الفعل، ممكن هنا قد يكون باب أنه عاقل لا من باب أنه مسلم. أنا معك، أحتمل هذا الاحتمال، ولكن في الأمور المتلقات من الشارع والتي لها كيفية خاصة العمل بها من باب أنه عاقل وباب أنه مسلم لديه شيخنا. لما تأتي بأخبار نصاب الزكاة أنه كذا وكذا ويعمل به من باب أنه عاقل، هذا من باب أنه متدين. وهكذا فالأنصاف ينبغي التفصيل. فإذا كانت نعم
العمل هنا بعد ثبوته كخبر واحد أو كحجة، بس نحن نتكلم عن نفس حجة الخبر الواحد، هل يثبت العقل أو لا؟
هو هذا
عملوا بإثباته عقلا أو لا؟
إيه ما نحن لا، الكلام أنه لما عملوا بالخبر واحد من زمن المعصوم في الأمور الشرعية وما نهاهم، حتما هذا حجة. لو لم يكن حجة ليش ما نهاه الشرع؟ عملوا به. مثلا جاء شخص وأخبر أن النصاب كذا في الزكاة، أو أنه إذا طفت بين الصفا والمروة كذا، إذا شكيت في الطواف فأعد، شخص والإمام ما نهى عن ذلك، سكت يعمل بهذه الأخبار، هل يكون خبر حجة؟ حجة بلا شك. وبناء عليه فسيرة المسلمين عملهم يا هذه حتما تكشف عرض المعصومين عليهم السلام، طالما لو وجد نهي، نعم في مورد فيها نهي هذا آخر، وحتما حجة، يعني هكذا نتكلم. أما الخبر الذي يحتمل أن يكون العمل به من باب أنه مسلم، لا من باب أنه مثلا متدين عاقل، ممكن يعني مرة نقول من باب أنه مسلم مثل الأمور الخاصة، ومرة أنه من باب أنه عاقل، يعني لا يشترط فيه أن يكون مسلم هذا العمل، مثل الأمور المباحة، مثل الأمور كثير من أمور الزواج والأكل والشرب والنوم والمعاملات المباحة، قد يكون العمل به من باب أنه عاقل لا من باب أنه هذا صحيح. أما الأمور المطلقات لا، يعني تكشف عن ذلك، فإذا ثبت هنا فيثبت في غيره بعدم القول بالبصر.
لا يلزم هنا التفكيك بين موافقة حكم العقل.
ليش التفكيك؟ وين في حكم العقل والشرع شيء؟ ما فكتنا. وين التفكيك؟ ما فكتنا. نعمل حكم العقل ما نهى. أما الآيات الناهية سوف أذكرها بالطريقة الأخرى. تقصد الآيات الناهية ولا تقف من شلم يعلم؟ لا أذكرها إن شاء الله. فإذا الوجه الثالث هو سيرة المسلمين. الوجه الرابع وهو الأخير نحن نذكره في تقرير الإجماع. الوجه الرابع هو سيرة العقلائية، طريقة العقلاء، بناء العقلاء. ما شئت فعبر. كيف؟ وهو العمدة. كيف؟ نحن نرى أن العقلاء بالعالم، كل العالم، نراهم يعملون بالخبر الواحد، خبر واحد، سواء أمور دينية أو غير دينية، أمور كذا وغير كذا، العامل سواء كان مسلم أم غير مسلم، صاحب مذهب فلاني أو لا، متدين أو لا. نرى العقلاء يعملون بخبر واحد في أصلاً إذا لم يعملوا يختل نظامهم المعيشي. يعني اليوم اذهب إلى السوق شيخنا، اذهب إلى السوق ترى المعاملة قائمة على ماذا؟ على خبر واحد أصلاً، بين البائع والمشتري، بين المؤجر، بين الفلان، بين الفلان، كله خبر واحد. حياة الناس قائمة على ذلك أصلاً، حياة الناس كله خبر واحد.
ها؟
هذا صحيح، صار معنا القمة هذه، القمة المقدسة. فقلت لبعض الإخوان أنا ابنك هذا من باب أنه خبر واحد، أنت من أين علمت أنه؟ لأنه في المستشفيات هناك ممنوع يعني تقول كذا. فهناك يعني تكون امرأة مثلا فتخبرك أنه هذا ابنك، يعني يجعلون علامة لما يولد على كتفه ويضعونه على مع الأولاد. إيه يضعه مع الأولاد. فابنك من باب أنه خبر واحد. إيه فعمل في الناس، أصل حياة الناس، نظام الناس قائم على العمل بخبر واحد. هذه طريقة العقلاء شيخنا. كل العقل أنا قلت لك سواء كان العامل مسلم غير مسلم، مسلم متدين غير متدين، الذي عمل به في أمور الدين أو غير أمور الدين، يعملون من خبر واحد من شيء الناس. هذه السيرة طريقة العقلاء هذه الطريقة بما هي، ترى انتبه الشيخ، بما هي هي ليست حجة. أخلي بالك شيخنا، يعني بناء العقلاء بما هم عقلاء وعملهم بهذا الخبر وحده لا يكفي للقول بأن خبر الواحد حجة، لا يكفي، بل يحتاج إلى إمضاء. الإمضاء كيف نستكشفه؟ من عدم الرجع، إذا الإمام ما رجع عنها، المعصوم الشارع نعم ما رجع عنها، إذا ما رجع عنها وكانوا يعملون بمحضره ومسمع منه وما رجع وبإمكانه أن يرجع، فحتما يقال نكشف أنه أمضاه الشارع، أمضاه. وإلا لو لم يعجبه هذا العمل لرجع عنه كما رجع عن القياس. القياس لم يعجبه الشارع، الناس كانوا يعملون بالقياس، مع أن موارد العمل بالقياس أقل بقليل جدا من موارد العمل بخبر واحد. يعني موارد العمل بالقياس يختص المشتري عادة، ومع هذا مئات الروايات شيخنا، 400 تقريبا، مئات الروايات في أبواب مختلفة ومن أسباب متعددة دلت على حرمة العمل بالقياس، مع أن قلت القياس لا يعمل به إلا الخواص، ليس كل الناس يعمل القياس، المشتري يعمل بالقياس، قيس الحكم على حكم. ومع هذا بما أن الشارع لم يعجبه ذلك، يعني عنده باطل هذا الأمر غير صحيح فيه كذا كذا، ما شاء الله من الأخوان الناهي عنه. لو كان العمل بخبر الواحد هكذا مولانا، لو كان العمل بخبر الواحد أيضا فيه مفاسد هو غير حج وهو باطل وكذا، لكان المفروض النهي الوارد فيه أشد من النهي الوارد بالقياس، يعني كان ينبغي أن يشدد النكير عليه. ليش؟ لأن أغلب الناس يعملون بخبر واحد، العمل بالخبر لا يختص بالمجتهد، ومع هذا لا ترى خبرا واحدا فضلا عن الكثير ورد فيه النهي عنه. قالوا هذا يكشف كشفا قطعيا عن إمضاء الشارع لطريقة العقلاء، ولا سيما أنهم عملوا بها، عملوا بها بحضوره وفي زمانه واستمرت جيلا بعد جيل ومنها. فهذا أقوى دليل مما يستدل به على حجية خبر واحد. أصلا لو نوقش في باقي الأدلة لا يناقش في السيرة العقلائية، كلهم يعملون بها. لو كانت ممنوعة مثل القياس لا أقل 10 من الأخبار 15 لا تعمل بالخبر، لا تعمل كذا، ينهى كما ورد النهي عن القياس لا أقل. المفروض أن النهي يكون أشد من النهي عن حرمة العمل بالقياس. طبعا بالمناسبة أنا قلت سابقا القياس المنهي عنه هو القياس في الأحكام لا في الموضوعات، ترى انتبه، المحظور هو القياس في الأحكام، أما في الموضوعات لا، هذا موجود عند العقلاء يقيسون الموضوعات لعله شيء محترم، يقيسون هذا الموضوع لهذا الموضوع يعملون مثله. يعني مثلا باب المثال يقول مثلا يرون مثلا زيد يصلي صلاة الليل كذا يقول هذا مثله، يعني مفروض كذا، وهكذا وهكذا في الموضوعات يقيسون شيء على شيء يرتبون عليه الأثر من لحد الموضوع. أما كحكم شرعي لا، حكم شرعي هو الذي نهى وورد فيه النهي عنه، وعليه فلو كان العمل بخبر واحد مثل العمل بالقياس منهيا عنه تشدد النكير وبالغ الشارع كان في تحريمه وفساده وبطلانه. ومع هذا ترى أنه لا زالت السيرة مستمرة ولجن فيها نهي وفيها عمل وفيها كل شيء. فهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن رضا أو يكشف عن إمضاء الشارع لهذه السيرة. طيب إلى هنا ما عندنا مشكلة. وين جاء المشكلة؟ جاءت مشكلة توهم أن الآيات الشريفة ناهية. أنتم تقولون ما تقولون؟ أنه لم يردع عنها الشارع. بما أنه لم يردع فنستكشف لمضم. وهكذا شيخنا قال لا، الشرع ناهى عنها. أغشى ناهى عن الشرع. وين؟ الآيات الشريفة وبعض الأخبار التي مرت معنا سابقا.
ومن تقول أن السيرة لسانها دائما أخوص، فتظن تقدر يمكن تمسك بها في الزمن الشارع، أما اليوم
وهذا هو أيضا قدر متيقن شيخنا.
قدر متيقن
ما عندنا شك.
أما استمرار اليوم. استمرار هذه السيرة اليوم لما
أيضا متيقن شيخنا هذا أيضا متيقن. ليس مشكوكا. صحيح أبي خلده أيضا هو قدر متيقن. ما عندنا شك أصلا. قال صاحب الكفاح رحمه الله: إن قلت يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم وناهيك قوله تعالى، يعني يكفيك، ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قلت، يقول إن قلت، قلت يجيب، قلت لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، يعني لا تكفي الآيات في المنع عن العمل بخبر واحد. قلت لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنه مضافا إلى أنها وردت الآية الشريفة إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين. هي أشكلتنا إلى أن والدي لا يكفي الظن في أصول الدين، ولو سلم، يعني لو سلم شمول هذا الفروع، ولو سلم فإنما المتيقن لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها، ما هو المتيقن؟ هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتبار حجة. يعني لو سلمنا الآيات مطلقة تشمل الفروع، فالمراد من الظن من هي عنه الظن الذي لم يقم على دليله حجة، على اعتبار حجة. قال لو سلم ذلك لا يكاد يكون الردع بها إلا على وجه دائر يدور، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر التقى، وهو يتوقف على الرد عنها، وإذا لكانت مخصصة أو مقيدة لها. الإشكال أشكل، قالوا أنتم ماذا قلتم؟ قلتم بما أن الشارع لم يردع ولا زالت سيرة مستمرة، فعدم الردع كاشف عن الإمضاء، فتكون السيرة حجية. وهكذا قلتم؟ أشكلوا عليهم، قالوا ثبت الردع. إذا ثبت الردع هل بإمكانك بعد أن تستكشف الإمضاء من الشارع مع ثبوت الردع شيخنا؟ قالوا لا يمكن. وين الردع؟ بالآيات الشريفة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان على مسؤول. يعني لا تتبع غير العلم، يعني الضم، يعني الضم، خبر واحد ضم، خبر واحد ضم. وأيضا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، خبر واحد ضم، فلا يغني من الحق شيئا. إذن لا يمكن العمل بالسيرة لأنها مرجوعة منهي عنها. صاحب الكفاية رحمه الله أجاب بثلاث أجوبة. ونحن عندنا على كل جواب كلام إشكال. أما الجواب الأول الذي أجاب به صاحب الكفاية رحمه الله قال أصلا هذه الآيات إرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم العقل بعدم الاعتماد على الظن في أصول الدين. سمرد أصول الدين هذه الأشياء أصول الدين. طبعا هنا بالنسبة لأن موردها أصول الدين هو في الواقع بعضها صحيح موردها أصول الدين موردها أقول بعضها يعني مثلا قالوا انظر إلى قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون ما عندهم علم يتكلم عن يعني نحن بعد ما عندنا رجعة ما عندنا شيء بالقيامة نموت فقط تعلم هو في أصول الدين الظن وهكذا بعض الآيات الشريفة ولكن انظر إلى التعليل في قوله إن الظن لا يغني من الحق هذا تعليل سواء كان في أصول الدين أو في غيره إصابة نعم فليست إرشاد إلى ما حكم به العقل من عالم الاعتماد بالظن في أصول الدين طبعا سوف يأتي معنا أيضا كلام الشيخ رحمه الله ونرده الشيخ يقول نحن أنا مرتاح إن الآيات الشريفة إرشادية ليست مولوية حتى تكون رادعة عن السيرة سوف نرد هذا الإشكال قريبا نحن ردناه سابقا لكن أيضا هنا نرد إن شاء الله إذن الجواب الأول أن الآيات الشريفة مطلقة أولا المورد لا يخصص الوارد وثانيا التعليل في بعض الآيات الشريفة إن الظن لا يغني من الحق شيئا إنصافا هذا التعليل يشمل كل ظن سواء كان في الأصول أو في الفروع وعليه فالآيات الشريفة ليست مختصة بأصول الدين إذن جوابه الأول لم يكتب له التوفيق الجواب الثاني قال ولو شنو
عمومية التعليل تساوق الإرشادية يعني
ما ليس إرشاد
يمكن أن تكون إرشادية حتى لو كان
أنا الآن سوف أذكر أن الآيات الشريفة ليست إرشادية لما أتعرض كلام الشيخ الخوي
نفس المولوية يعني
نعم الشيخ الخوي يذهب إلى أن تبعا لصاحب الكفاية أنها إرشاد لكن نحن سوف نرد عليه إن شاء الله قريبا لما أنتهي هذا المطلب نبين أنه ذهب إلى أن إرشادي ونحن قلنا مولوي ونعلل ليش مولوي نبين أنها ليش مولوي إن شاء الله وإن كنا بينا صادقا فإذا الإشكال الأول انتهى جوابه الأول جوابه الثاني صاحب الكفاية رحمه الله ما هو جوابه الثاني قال ولو سلم لو سلم يعني الإطلاق أو العموم في الآية الشريفة يعني يشمل الفروع إلا أنه ماذا أقول هو منصرف إلى الظن الذي لم يقم على اعتباره حجية منصرف أو لا نقول منصرف نقول الآية مجملة مثلا والقدر المتيقن منها الظن غير الحجي الذي لم يقم على اعتبار الحجية وعليه فلا تشمل خبر الواحد الذي قام الدليل على اعتباره ما هو واضح مولانا هذا صاحب الكتاب رحمه الله قال لو سلمنا الإطلاق أو الإجمال كنا مجملة فأما منصرفة إلى الظن الذي لم يقم على اعتبار حجة يعني الظن ما في دليل على حجيته. فالآيات تشمل هذا الضال، هذا القسم، أو نقول آيات مجملة لا إطلاق فيها، والقدر المتيقن من النهي عن الظن فيها أو الظن الذي لم يقم على اعتبار العجز. والجواب أما إذا سلمنا بالإطلاق وتقول منصرفه، نحن نسأل سؤال بديهي وبسيط ليس مركب. الشيخ أنت تقول أنه منصرف، من أين جاء هذا الانصراف؟ أهل الانصراف يعني بناء كل انصراف يضر إطلاق شيخنا؟ لا، أغلب موارد الانصراف في الخارج لا تضر، وكل مطلق له قدر متيقن، كل مطلق في الخارج. إذا الانصراف الحاقي ناشئ من كثرة الاستعمال هذا يضر، هذا وين موجود؟ أو إذا كان على مبنى هو قدر متيقن في مقام التخاطب وعلى مبنى هو يضر على مبنى صعب الكفاية، فلا هذا ولا ذاك أبدا. كل ما هنالك عندنا انصراف خارجي صحيح موجود خارج، أن الخارج الظن الذي ليس عليه حجة، والانصراف الخارجي لا يضر بالإطلاق، وهذا قاعدة عامة. يعني إذا قلت أكرم العالم له انصراف، هو العالم الهاشمي سيد ابن رسول الله محترم عالم مجتهد، حتما لفت أكرم العالم هو هذا، بل لعله في العراق هو هذا متعين عنده. ففي هذه الحالة في هذه الصورة الإطلاق يبقى إطلاق على ما هو عليه، أما الانصراف الذي يضر هو انصراف خاص، ليس كل انصراف يحتاج إلى تتبع في اللغة العربية تضلع، ما عندنا انصراف أصلا إلى الظن غير باطل، يعني ظن كل ظن الآية الشريفة. وأما تقول إذا كانت مجملة فالقدر المطلق إجمال، نجد فيها إجمال أصلا، أن الظن له الحق شيء تقدر، وين إجمال أصلا؟ إجمال ما فيها إجمال. فالإنصاف نسلم بالإطلاق تسليما أو مطلقا تشمل الفروع، ولا يوجد عندنا انصراف تشمل كل ظن، هذا الإنصاف. نعم عندنا جواب شيء آخر، عندنا جواب شافي لكل هذه بحث آخر، أما أنك تنكر الإطلاق أو تنكر الظهور فيها هذا غير مقبول. أما جوابه الثالث، إذا جوابه الثاني أيضا لم يكتب له الطول، ما هو جوابه الثالث؟ جوابه الثالث قال أصلا يا جماعة أنتم لو التفتتم ما تكلمتم، أهلين شيخنا أنتم ماذا تقولون؟ إن الآيات رادعة عن ماذا؟ عن سيرة. يقول أصلا الرادعة القول بأن رادعة يلزم منه ماذا؟ الدور. أهل ليش يلزم منه الدور؟ يلزم الدور هكذا باعتبار أن شمولها للسيرة أو إطلاقا لها متوقف على عدم تخصيص وتقيير السيرة بها، إذ لو كانت السيرة لو كانت الآيات مخصصة بالسيرة أو مقيدة بالسيرة هل تكون رادعة؟ شيخنا لا تكون رادعة إذا كانت مقيدة أو مخصصة. فإذا الردع متوقف على ماذا؟ على عدم التخصيص وعدم تقييد الآيات. عدم التخصيص أين متوقف؟ عرض. ما تقول أنه لا يوجد تخصيص إذا كان ردع، ما تقول أنه لا تقييد إذا كان أنه ردع. إذا الردع متوقف على عدم التخصيص وعدم التخصيص على الردع يلزم الدور. فإذا لا يصح التمسك بالآيات الشريفة للقول بالرفع. هذا كلام لصاحب الكفاية ولجماعة من الأعلام، أصلا ليس فقط صاحب الكفاية، جماعة من الأعلام. نحن هناك عدة أجوبة على هذا الكلام طبعا. نحن عندنا من ناحية جواب نرد أصل إشكال الدور، وعندنا جواب شافي لعدم شمول الآيات للسيرة، وهناك جواب للبعض، وهناك جواب ثاني صاحب الكفاية وليس صاحب. هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله.